إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عندما نقف عند قول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أهل التفسير تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم، عند نهاية حياتهم، عند انقطاع الإنسان عن الدنيا وابتداء أمره في الآخرة، في هذه اللحظة المحورية في حياة كل إنسان، هو أحوج ما يكون إلى الأمن، والخوف شديد، إلى السكن والأهل والمال والدنيا كلها تتركه ويقبل على رب العالمين، بل يقبل على على حياة جديدة لا يعرف أبجدياتها. تأتيه الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا، هنا تطبيقا وعملا واعتقادا، تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا فيما سيحدث لكم بعد ذلك، اطمئنوا اهدأوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إنها النهاية السعيدة. نعم، النهاية السعيدة التي يتمناها كل عاقل، يتمناها كل إنسان له عقل يفكر به. يا أخي، إذا سئل أي إنسان في الأرض تتمنى النهاية السعيدة أم النهاية البائسة، تتمنى إيه؟ بالطبع السعيدة. لكن السؤال الأعمق: هل تعمل حقا لهذه الأمنية أم أنها مجرد أمنية؟ أمنية لا محل لها في الواقع. إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، نعوذ بالله منها، أمر يجب أن يفكر فيه الإنسان، إنها مقدمة لما بعد ذلك. ورودك على الله يشغلك؟ ده ده سؤال مهم في كل جمعة نطرح مثل هذه الأسئلة. ورودك على الله، وقوفك أمامه يشغلك؟ بتفكر فيه؟ امبارح فكرت فيه قد ايه؟ قد ايه؟ ده سؤال مهم. اخي العظيم، اخي الكريم العظيم، انه مشهد لا بد ان يتخيله الانسان وان يعيشه، مشهد واحد في الآخرة فقط، مشهد واحد. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي حاجة، أن يتحول الماء عند الفاسقين الفاجرين الكافرين يوم القيامة في النار إلى أمنية. تخيل، أعظم أمانيهم شربة ماء ولا يجدونها، إن الله حرمهما على الكافرين. لذلك جاء لعبد الله بن عمر وكان يومها صائما بإناء من ماء بارد فوضعه على فمه ثم بكى، فقالوا ما يبكي؟ قال تذكرت قول الله سبحانه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يوم القيامة إن أصحاب النار أشد ما يشتهون الماء ويحال بينهم وبينه. ترى أي شيء في الدنيا يستحق أن يوقف المرء نفسه هذا الموقف مع الله؟ أي شيء يستحق؟ إن القضية قضية عقل وتفكر وتأمل. يا أخي الحبيب، أن يصبح الماء أمنية ومستحيلة شيء يستحق التوقف. لذلك ربنا سمى القيامة يوم التغابن. التغابن يعني ايه؟ الغبن، الانتقاص. انك تغبن انسان تنتقصه حقه، ده اسمه الغبن. التغابن يوم التناقص، الانتقاص. الكافرين الذين والفاسقين والمنحرفين الذين سيدخلون جهنم هم لهم ورث في الجنة، لهم نصيب في الجنة، انتقص منهم لأعمالهم. كان له بيت في الجنة تركه، كان له حدائق في الجنة وزوجات في الجنة، كل ذلك ضاع منه، انتقص منه لفسقه لفساده. ليست كارثة أهل النار الأولى أنهم وردوا النار، إنما كارثتهم الأكبر أنهم حرموا الجنة وكان لهم فيها نصيب. دي كارثة أخرى، حرمانهم من الجنة وكان لهم فيها نصيب. أيها الأخ الحبيب، إن النهاية السعيدة ليست سهلة، إنما تحتاج إلى جهد، إلى عمل، إلى عقل، إلى يقين وصدق، تحتاج إلى استقامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. تلك هي القضية، استقم. فرق كبير. استقم هو تطبيق آمنت بالله، هو تحقيقها في الواقع. ثم استقم، فرق كبير بين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ربنا قال كده في القرآن. تخيل ان الانسان لا يجد شيء يلعب به ويلهو الا دينه، يتخذ دينه لهو ولعب تهريج. ضحك، انحراف. الصلاة وقت ما يتراءى له، يطلع لا يقرأ القرآن أصلا لكن يحفظ أغاني ومسلسلات، لا يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأذكر لك صحابي الآن، قل لي كم واحد في المسلمين يعرفه؟ عبد الله ذو البجادين، مين يعرف عبد الله ذو البجادين ده؟ دي مشكلة عبد الله ذو البجادين ولا مشكلتنا نحن؟ ما تصحى معايا يا عم. فرق كبير بين أن تأخذ دينك بجدية يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وبين أن يكون الدين لعبة. لعبة في يد علماء الزور مثلا، يشترون به المناصب والكراسي والسيارات والعقارات، يشترون به رضا العباد وسخط رب العباد. ده في أسوأ من ذلك، أنا حي أتحول الدين إلى شكل يخدع به الناس، لا مناط له في الحقيقة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عبد الله ذو البجادين كان الدين عنده جد واستقامته حق، قل آمنت بالله ثم استقم حققها. ذو البجادين أسلم، تأخر إسلامه لأن أباه قد مات وكان له عم ينفق عليه كأشد ما يكون الإنفاق، فحتى صار عبد العزة اللي هو عبد الله ذو البجادين بعد كده اسمه كده، صار من الأثرياء بفضل عمه هذا. هذا الرجل عبد الله ذو البجادين تاقت نفسه للإسلام، فقال لعمه: يا عم والله إني انتظرت حتى تتبع رسول الله فما اتبعته، فإني أريد أن أتبعه. قال: لئن اتبعته لأمنع عنك مالي ورزقي حتى ثوبك الذي تلبسه لأخذنه منك. الأصل إن الإنسان يعطيك ليمنحك لا ليستعبدك، إن من الناس من يعطيك استعبادا لا رعاية، فإذا خالفته منع عطاءه. قال: والله لأمنعنك. فأخذ منه كل ما معه حتى ثوبه الذي يلبسه، فجاء إلى أمه عبد العزة هذا، فجاء إلى أمه فكانت عندها بجاد. البجاد ثوب غليظ من قماش غليظ، كان عندها بجاد ثوب من قماش غليظ، فقسمته نصفين ولبسه على جسده، فكان البجاد بجادين. فلما ذهب إلى رسول الله قال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزة. قال: لا بل أنت عبد الله، ما هذا؟ قال: بجادين لأمي. قال: أنت عبد الله ذو البجادين. عبد الله ذو البجادين عمره في الإسلام ما يزيدش عن عامين أو ثلاث، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال للنبي عبد الله ذو البجادين: يا رسول الله، اسأل الله أن ينال أن يهبني الشهادة في سبيله. فقال النبي: اللهم حرم دمه على الكافرين. فحزن عبد الله ذو البجادين: إني أسأل الله الشهادة، كيف يحرم الله دمي على الكافرين؟ فلما كان أصابته الحمى في سفر الحديبية في بعض المواطن التي نزلوا فيها فمات بها أما طالب الشهادة شهيد مات يجاهد في خلف الجهاد، ولكن الله حرم دمه على الكافرين. يقول عبد الله بن مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان يحملان شيئا يضعانه في حفرة، فسرت إليهما فإذا برسول الله في القبر نزل ويقول لعمر وأبي بكر وكان هما الرجلان اللذين معه: أنزلا لي أخاكما، أنزلا لي أخاكما، فأنزلاه فدفنه رسول الله بيده وناوله لرسول الله أبو بكر وعمر. فقال عبد الله بن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة. شوف انه يتمنى ان يكون هو مكان عبد الله ذو البجادين. اي عاقل منا ان كان عقله سليما مستقيما الا يتمنى ان يكون مثل هذا الرجل؟ نعم بالطبع. الا يتمنى؟ بلى يتمنى بالطبع. لكن كيف كان عمله؟ صدقه. القضية مش بطول الوقت، القضية بالكيف لا بالكم. عبد الله ذو البجادين عمره في الإسلام 3 سنوات، لكن شوف بان من أولياء الله الصالحين. دفنه رسول الله بيده وناوله يا أبو بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهد الله أني راض عنه، عن عبد الله ذو البجادين، اللهم تقبله في من عنده. شوف النبي يدعو له رضي الله عنه وأرضاه. يا أخي الحبيب، إن القضية عمل، عمل واستقامة. إنسان عادي، عبد الله بن ذو البجادين إنسان عادي، لكنه عرف الطريق فأخذه بجدية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن المشكلة الكبرى أن بعض المسلمين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، بيلعب، يسير إلى الله وقت ما يريد وينحرف وقت ما يريد، يعبد الله وقتما يعن له الوقت، وينشغل عنه وقتما يعن له الانشغال. يا أخي الحبيب كيف أستقيم؟ إنه السؤال المهم. إن النبي حددها: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا منهج. آمنت بالله هي استقامة العقيدة، أن تعبد الله، أن تعتقد في الله بالضبط كما اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد في الله نفس عقيدة الرسول والصحابة. قال ربك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا يمكن أي انحراف في العقيدة، أي انحراف في العقيدة هو انحراف عن طريق العقيدة الحقة، عن طريق آمنت بالله. نعم، إن آمنت بالله أي تعبد الله حقا وتعتقد فيه كما اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعرف عن الله؟ أسمائه، صفاته، ما يجب في حقه وما لا يجب. إن كثيرا من الناس المسلمين إلى الآن لا زالوا يقسمون بغير الله. لما يجي يحلف والنبي والكعبة وحياة عيالي، لسه في كتير ولا مش كتير؟ احنا لسه بنحكي في دي، لسه في هذه الخطوة. من حلف بغير الله فقد أشرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن أول الاستقامة أن تستقيم العقيدة في الله سبحانه وتعالى ثم يستقيم العمل. إن الاستقامة ليست عملية اجتهادية، إنما أوامر ونواهي ليست عشوائية ولا ارتجالية، إنما الاستقامة طريق وضعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال ربك، وأن هذا صراطي مستقيما. مش بس صراطي، ده مستقيم. جاء منين العوج؟ من نفوسنا، من أهوائنا. أيها الأخ الكريم، إن الاستقامة ليست عشوائية ولا ارتجالية، إنما أن أعرف الله وأتبع ما أمر به الله سبحانه وتعالى. ذلك دين الإسلام. فكل حالنا كذلك؟ ذاك سؤال مهم. هل هذا حالنا؟ إن ليس معنى الإيمان بالله فقط. أنت بتنام؟ دوراك. طب فتح عينيك عشان أنت كده بتلخمني. طب تغمض عينيك ليه؟ أنت بتتأمل اللي بقوله؟ بص لي، فتح عينيك وبص عشان ما تنامش. والله أنت شكلك نايم ومش بتنام. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي بنقوله ده انا هتسأل عنه يوم القيامه وانت هتسأل عنه، فخد بالك بس عشان الشيله ما تبقاش تقيله. وزي ما بيقولوا كان ان تحمل جرابا به خرم ثقب فلا ينالك الا الحمص. جراب مخروم عمال يوقع، ما خدش الا الايه؟ الشيله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن معنى الاستقامة الحقيقية ليس أن تؤمن بالله فقط، إنما أن تؤمن بمنهج الله، أن تؤمن أن طريق الاستقامة هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الهداية، إلى النصر، إلى التمكين، إلى الجنة. هو طريق واحد. نعم، أن يكون يقينك بالطريق إيمانك كإيمانك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون واثقا من نصر الله الذي وعد لعباده المؤمنين كثقتك أن الله هو خالقك ورازقك. وإن أفتوك كما قال النبي يوم الحديبية، إني عبد الله ولن يضيعني. إني عبد الله ولن يضيعني. نعم، أن تثبت إذا سرت في دين الله خطوة لا ترجعها ولا تعودها. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أستقيم أي أطبق، أوقن وأطبق. صلاتك هي عنوان لاستقامتك وانحرافك. ماذا تقول عن صلاتك؟ كيف حالها؟ هو ده العنوان. انت مستقيم ولا منحرف؟ بص في صلاتك، طعامك الذي تطعمه لأهلك الذي تأكله، كلامك، هي دي مظاهر الاستقامة. قرآنك عامل ايه مع القرآن؟ كيف حالك؟ حفظه، تعمل به، تختمه، تسمعه، تقرأه، تعلمه لأولادك، تعلمه للناس، كيف حالك؟ ده دليل الاستقامة. بيعك، شراؤك، بيتك، زوجك، أولادك، انشغالاتك، خواطرك، كل هذه الأشياء عنوان استقامتك أو انحرافك. إن تطبيق الاستقامة هو كل حركة منك. إن لله في كل حركة وسكنة عبودية يعبد الناس بها. إن سفيان الثوري، قبل سفيان الثوري، أيها الأخ الكريم، انظر عندما نقول هذه الكلمات اسمع إلى عبد الله بن مسعود عندما قال في رواه البخاري: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر لم يخبرنا بخبره. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. ما ضاق الشرع عن آفاقنا وإنما آفاقنا الضيقة ضاقت عن رحابة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إننا مشغولون، دي حقيقة. أنت فاضي؟ فاضي؟ مشغول بإيه؟ هذا هو المهم. مشغول بدين الله ولا عن دين الله؟ طب وأكلي وشربي وأولادي وبيعي وشراء حياتي عامل إيه؟ أعيش إزاي؟ ذاك لا يتعارض إذا صدقت الله. نعم إن الدنيا استوحشت عليك لما تخلت يد الله عنك، لما ابتعدت أنت عنه. استعن به يعينك على كل هذا، صح ولا غلط؟ بس استعن. ده مشكلتنا في عدم الاستعانة الحقيقية بالله والصدق. أليس الله بكاف عبده؟ أنا لا أقول لك تبتل، ولا أقول لك اجلس في المسجد لا تخرج أبدا. عيش حياتك كما أنت، فقط استعن بالله فيها واصدق. اصدق في ساعة في الليل تقوم فيها وتقرأ القرآن وتسجد وتبكي وتتضرع وتتوسل. اصدق في لحظة تنصح فيها إنسان في الطريق وأنت تسير في عملك. اصدق في ساعة من النهار تذكر فيها ربك، تتعلم فيها دينك، ثم وقتك معك افعل ما شئت بحل الله سبحانه وتعالى. تستطيع بإذنه أيها الأخ المسلم الكريم. إن سفيان الثوري الاستقامة تطبيق عمل. دخل السوق يوما وكان معه يعني دنانير كثيرة، اشترى أشياء كثيرة. فسفيان الثوري كان من الأثرياء، فقال له أحدهم: أهذا سفيان الثوري؟ يعني هو لازم رجل الدين يبقى مقطع ولا يأكل ولا يشرب ويمد يده للناس، ولما يمد يده للناس يقول شوف بياخد الفلوس. هو كمان الأصل، عشان نعرف بقى وبالمناسبة نقولها، الأصل أن من كان يعلم الناس دين الله لم يكن يتخذ أجرا. الدعوة ليست بأجر، السلف فهموا كده، كان له عمل يتكسب منه والدعوة دي عمل ألزمه الله به. فالرجل تعجب سفيان الثوري مع كل هذا المال، فقال له سفيان: والله يا هذا لا جزاك الله خيرا. هو يعنيها يقول لا جزاك الله خيرا لسوء ظنه به، والله لولا هذه الأموال يعني لتمندل بنا الملوك. تمندل يعني ايه؟ جعلونا مناديل، جعلونا كالمناديل. تعرف المنديل تعمل بيه ايه؟ تنشف بيه وبعدين ترميه. هو مذهب ابي سفيان الثوري كان يسيء الظن بكل عامل يقف على ابواب الملوك. هو ده منهجه، كان لا يحب ابدا ان العالم يقف على باب الملك، اي ملك اي امير. حتى أنه قال: إذا قال لك الملك والأمير تعالى واقرأ علي قل هو الله أحد لا تذهب. طبعا مسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، لكن هذا كان رأيه وتبنى هذا الرأي وهرب من الأمير. هو نفسه طبق هذا المنهج وهرب من أمير المؤمنين في العراق، هرب منه إلى مكة ثم إلى الشام، لأنه أراد أن يعلمه.
يعينه مستشارا له فما قبل. قال إنك إن وردت عليه أعطاك، فإن أعطاك استمال قلبك فقلت ما يحب. شوف الرجل الحريص على دينه، استمال قلبك فقلت ما يحب. أبو حفص عمر الأشقر، عمر بن الأشقر، قال ذهبنا افتقدنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل ده اللي هو مين؟ البخاري. تاج العروس في علم الحديث البخاري. افتقدنا محمد بن إسماعيل ثلاثا. محمد بن إسماعيل ورث عن أبيه 1000 دينار، 1,000,000 دينار ذهب، أنفقها كلها في طلب العلم وما أخذ من أحد شيئا. قال فذهبنا إليه فوجدناه عريانا في بيته لا يجد ما يلبسه، فجمعنا له من أموالنا حتى يخرج، اشترينا له ثوب. المعنى هؤلاء قوم طبقوا ما اعتقدوا، هي دي القضية. أنا لا أطمع في ذلك، إنما أطمع في صلاتنا مظبوطة، الصلاة بتاعتنا مظبوطة، قرآننا، استقامتنا في عباداتنا، في أفكارنا. ما زلت آسف عندما أرى كثير من المسلمين، للأسف كثير من المسلمين فعلا مشغولون عن دين الله. الكارثة أنهم رضوا بذلك، رضوا بالحياة الدنيا، رضوا أن يكونوا بعيدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مراجعة النفس هي أول خطوة حقيقية يحتاجها الإنسان إذا أراد أن يضع قدمه على طريق الحق. إن الاستقامة انضباط مؤصل لا عشوائية ولا ارتجالية. راجع وانظر إلى ما تعتقد، هل تطبقه في الواقع؟ إن واقعك هو حقيقتك، استقامتك هي صلاتك، صيامك، بيعك، شراءك، بيتك، معاملاتك، أولادك، مالك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، سؤال عقلاني، لو أنك مخير بين حياتين، حياة ستعيش فيها 70 سنة وحياة أخرى تعيش فيها 10,000 سنة، أي الحياتين أنت أحرص عليهما؟ أي الحياتين ببساطة تحب تحافظ على 70 سنة وتضيع 10,000، ولا تحافظ على 10,000 سنة ومش مشكلة 70. ايه الاختيار؟ تختار ايه؟ انا بسألك قول، تختارش حاجة خالص؟ قول 10,000. ما تقول عادي، اذا سألك الامام اجب فاش حاجة. 10,000 يختار 10,000. طب اذا كانت الدنيا في 70 تنقص او تزيد، والآخرة مش 10,000 سنة، ده إلى ما لا نهاية. طيب هل نحن كعقلاء اخترنا الآخرة حقا بجد؟ هذا السؤال. أنت ممكن بالسؤال ده تختم الخطبة. اخترت الآخرة حقا من حيث واقعنا، لا من حيث كلامنا، من حيث واقعنا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. القضية في أن تستقر هذه القضية في ذهن الإنسان فتتحول إلى عمل. حبيب النجار الذي تكلمنا عنه سابقا، حبيب النجار نموذج عملي لرجل اختار الحق، اختار الآخرة، اختار النجاة. هذا الرجل الذي ذكره الله في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه القرية يقال انها أنطاكية. هذا الرجل حبيب النجار كان نجارا وكان مسنا وقد أصابه الجذام وكان شاسع الدار، ساكن في آخر القرية. هذا الرجل آمن بالمرسلين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أصحاب القرية كذبوا المرسلين، خلاص دي مشكلتهم مع مين؟ مع المرسلين. حبيب النجار أسلم آمن، لكن لم يرى أن يكفيه من إسلامه أن يعتقد، لابد أن ينصح، يتكلم، يعمل، يتحرك. هي دي النقطة، الحلقة المفقودة عندنا، رغم أنه مسن، رغم أنه صاحب مرض أصابه الجذام، رغم أنه شاسع الدار، رغم أنه وحده راجل لوحده يقول لك أنا هعمل إيه، انصح، تحرك، لا تكن سلبيا. قال عبد الله بن مسعود لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. أضف إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده، أخذ على يده ولو بالنصيحة بالكلمة، أوشك الله أن يعمهم بعذابه. حبيب النجار جاء قومه ناصحا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، كلمة يا قوم النهاردة كم واحد فينا بيقولها؟ يا قومي، يا قومي اللي على القهاوي، وأنا جاي لفت نظر هذا الأمر، لابد أن كلنا في وقفة ونصيحة. المحلات فتحة بتاع الفول والطعمية والناس والبيعين، ده وقت صلاة يحرم فيه البيع، المال اللي بيتكسبه في وقت صلاة الجمعة فلوس حرام، حرام، حرم الله البيع والشراء في هذا الوقت.
ده لابد من ان يتكلم في مستهد الناس تتعلم مثل هذه الامور. المفروض ان شوارع المسلمين وقت صلاة الجمعة خاوية، الناس مش موجودة غير في المساجد. يا قوم اتبعوا المرسلين، محتاجين النهاردة أكثر من حبيب النجار يقول يا قوم يا قوم، ينصح الناس بالحسنى بالموعظة الحسنة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني. بيعرف قضية الإيمان، شوف ما قالهمش وما لكم لا تعبدون، حسن النصيحة. جاب المشكلة عنده مع إنه هو المؤمن وهم الكافرين، لا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. ده درس مهم جدا من حبيب النجار، إن في الإسلام مناطق حادة لا تحتمل المفاصلة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن فرق كبير بين اللين في الدعوة وبين التفريط في الدعوة. اللين لا يعني التفريط، اللين هو الأسلوب الحسن، أما القضية فتعرض كما هي. حجاب المرأة هو حجاب المرأة، الربا حرام حرام، الناس يتحاكمون إلى شرع الله، لابد أن يتحاكموا إلى شرع الله. دي مناطق لا تحتمل التمييع، وما أضاع المسلمين في هذه الأمور إلا تمييع بعض أهل العلم لإسلاك الأمور. إني آمنت بربكم فاسمعون، قضية لا تحتمل المناقشة ولا المواربة. قيل ادخل الجنة، لما تقرأ هذه الآيات إني آمنت بربكم فاسمعون، بعدها إيه؟ قيل ادخل الجنة، مش حاسس إن في منطقة فارغة في النص؟ في جزء من القصة مش واضح، صح؟ صح يا ابني؟ إيه الجزء ده؟ إني آمنت بربكم فاسمعون، وبعدين قيل ادخل الجنة يعني مات. لا، قبل دي بعدين في ايه؟ بعد قيل ادخل الجنة، بعد اني امنت بربكم فاسمعون. في الحديث عن عبد الله بن عباس قال لما نصحهم حبيب النجار اخذه الناس وعذبوه حتى أنهم أناموه على الأرض، ثم صعدوا على بطنه بأحذيتهم يطؤونها حتى خرجت أمعاؤه من دبره فمات. تخيل كم التعذيب، خرجت أمعاؤه من دبره، لكن القرآن لم يذكر كل هذا، كأن هذه منطقة في السياق لا تستحق الذكر. قيل ادخل الجنة، طب اللي قبلها؟ كأن الله يعلمنا أن كل العذاب الذي تعرض له حبيب النجار لا يساوي لحظة أمام ما أقبل عليه. قيل ادخل الجنة، كل هذا لا يساوي، مهما عذبوك، مهما اضطهدوك، مهما انتقص منك، مهما أخذ منك، كل هذا لا يساوي. يؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة غمسة، فيقال له يا هذا هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله، أنا في الشقاء منذ أن ولدت. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، وطبعا أبأس أهل الأرض ماديا لكنه من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال يا عبدي هل رأيت عذابا قط؟ قال لا، أنا في النعيم منذ أن ولدت. قيل ادخل الجنة، قبلها إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، مهما تعذب لا يسوي شيئا أمام الجنة، أمام جزاء الله له. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده يدعو لهم وهو في سبحان الله في الجنة، يدعو لهم وهو في نعيم الله. قال عبد الله بن عباس رحم الله حبيب النجار نصح قومه حيا ودعا لهم ميتا، دعا لهم ميتا. الرفق، الرفق مش معناه ان انا ادلس عليك الدين، لكن الرفق ان ارجو لك الجنة وارجو لك نعمة الله بالهداية. الرفق ليس معناه التدليس على خلق الله وتمييع القضايا والضحك على زقون المسلمين. اللين ليس معناه في الدعوة، والرفق ليس معناه المداهنة والمهادنة، ليس معناه تضليل الناس برسم دين أجوب. إنما الرفق أن ترجو لأخيك الجنة كما ترجوها لنفسك. حبيب النجار آمن بالمرسلين ثم إيه يا مولانا؟ استقام، عمل بما علم. هذه الاستقامة، ضع نفسك على الميزان وزن نفسك وانظر إلى خطوتك إلى أين تسير. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. إن شاء الله بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة مع إخواننا.